بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان فن التربية بالقصة. في أساليب تربوية كتيرة جدا للأبناء، أهمها التربية بالثواب والعقاب، تربية بالحوار، تربية بالحب، تربية بالقصة، تربية بالقدوة، تربية بالموقف، تربية بالأحداث. والنهاردة بنتكلم عن فن التربية بالقصة. القصة أسلوب محبب للكبار والصغار. القصة يعني مشوقة، بتخلي الطفل يسمعك، حتى لو أنت بتقولي مش عايز يسمعني، طب احكي له قصة، هيبدأ يسمعك. الإنسان بطبعه يميل للأسلوب القصصي. القصة نفسها منهج رباني، هو خطاب الله للبشر عن طريق القصة. وهتلاقي سورة كاملة في القرآن سورة القصص، وتلاقي أغلب يعني الصور فيها قصص، وكأن ربنا بيشوقنا ليه إن احنا نسمع كلامه ونفهم المغزى والمعنى من وراء الايه القصة. إذا كان ربنا بيخاطبنا بالقصة وبصورة وفي سورة كاملة اسمها سورة القصص، فده وكأنه إشارة لنا إن احنا نتعامل مع أولادنا في تربية الأبناء، لأن ربنا بيربينا وإحنا نربي أولادنا بنفس الأسلوب القصة. لما بيكون خطيب الجمعة بيحكي في الموضوع قصة الناس بتنتبه، لما بيكون الموضوع يعني مجرد كلام مرسل من غير قصة، هنا بتبقى فيهم بالنسبة له يعني مشكلة في الانتباه والتركيز. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى إذن دلوقتي أحد أهداف القصة لعلهم يتفكرون، وحنقول دلوقتي في أهداف تانية للقصة. يعني القصة طبعا بيبقى فيها ترويح عن النفس. الإنسان بشكل عام يميل للأسلوب القصصي، هو كل الأفلام والمسلسلات والمش عارف إيه، ما كله أسلوب قصصي، عشان كده الناس بتميل للقصة. طيب القصة بتبقى وكأنها وسيلة للتغلب يعني التغلب على ضغوط الحياة. الإنسان محتاج يخرج عن دايرة الواقع المؤلم ويروح في عالم لذيذ، عالم القصة، حس انه وكأنه بيهدي النفس كده وبيروح عن النفس وبيهدي ثورة العقل والضغوط. زي ما قلت لحضراتكم برضو القصة اسلوب رباني في تربية الانسان، بحس انه بيهذب اخلاقه وسلوكه ويعني افكاره وما شابه. من خلال القصة هتوصل معانيك وافكارك وقيمك باسلوب غير مباشر للابناء. ودايما في التربية الاسلوب غير المباشر يؤتي ثماره افضل من الاسلوب المباشر. لان لما بتقول لابنك مثلا خليك مطيع او اوعى تكون عنيد، الافضل انك انت تحكي قصة ولد مطيع، وبالتالي هو هيبدأ يتقمص شخصية هذا البطل في القصة، الطفل اللي في نفس سنه، وبالتالي هيوصله كل مواقف واسلوب تفكير وطريقة ادارة الحياة واللي بيعمله الطفل. يبقى الاسلوب المباشر احيانا بيسبب مقاومة ودفاعات، والولد بيحس انه ايه انت يعني مسيطر ومتحكم، فبالتالي بيرفض. لكن لو المسألة جت باسلوب قصصي هتوصل المعنى اللي حضرتك او حضرتك عايزة توصليه لابنك باسلوب يعني بسيط جدا وراقي جدا جدا، وهيوصل الكلام اللي انت عايزه. يعني القصة افضل اسلوب للاقناع بلا مقاومة، لان اغلب الاولاد ايه يا دكتور ده عنيد ما بسمعش كلامي بيقاومني. طيب قول اللي انت عايز تقوله بس على هيئة قصة، بهذا الشكل هيسمعك جدا. يعني طيب ليه الاطفال بيميلوا ليه سماع القصة اكتر من الكبار، مع ان الكبار برضو بيحبوا القصة، بس ليه الاطفال اكثر ميلا للقصة؟ تعال اقول لك ليه. اولا لانها بتقرب الاب والام ليهم. يعني تخيل بقى ان الاب يعني ادى وقت من وقته للطفل، فيحس انه متقبل وانه مقدر وانه محترم وانه حاجة كبيرة قوي بالنسبة لوالده. ساب شغله وقعد معه يحكي له قصة، والدته سابت شغلها وقعدت معه تحكي له قصة. فهو بيحب القصة لانه بيحب القص، بيحب القصاص، بيحب اللي حكى القصة بهذا الشكل. يعني طبعا هنتكلم عن فوائد القصة، بس دلوقتي بقولك ليه بيبقى اكثر ميلا ليه القصة من الكبار. يعني يكفي انه بيحس بالحب، يكفي ان الكلام بيحمل في طياته وجدانات ايجابيه رايحه وجايه بهذا الشكل. يعني الطفل عنده حب استطلاع وفضول ونهم معرفي، طالع للحياه عنده نقص خبره فعايز يعرف، فعنده حب استطلاع فبيسمع الكلام وكانه زي بالظبط انت لما تروح دوله جديده وعايز تعرف طب اسعارها ايه، طب يعني بياكلوا ايه بيشربوا ايه، طب الاماكن اللي ممكن تفسح فيها فين، طب العمله بتاعتهم ايه، طب تساوي كام مثلا بالجنيه المصري. عارف انت وانت نهم عندك حب استطلاع وفضول للمعلومات دي وانت وكانك طفل جديد على مكان جديد. نفس القصه بالنسبه للطفل وهو طالع للحياه، فهو عايز يعرف عايز يفهم عايز يكون معلومات، فبيبقى النهم المعرفي ده وكأنه غذاء العقل. يعني إذا كان غذاء يعني الجسد الأكل والشرب، وغذاء الروح القرآن والصلاة، غذاء العقل في القصة، غذاء العقل في المعرفة، فده بيبقى وكأنه يعني في عطشان لحاجة زي كده، يعني عايز يكتشف العالم من حوله. يعني القصة برضو بيفرغ فيها من غير ما ياخد باله طاقات الايه الحب وطاقات العدوان من خلال تقمص شخصيات أبطال القصة. يعني لو هو طفل في درجة من درجات العدوانية وبالتالي عايز يعمل حاجة فيها عدوان، بطل القصة نفس عنه. طيب لو هو مثلا عايز يعبر عن مشاعر وجدانية ومش قادر يعبر عنها، وكأن بطل القصة عبر عنه، فهو نفس عن مشاعره سواء مشاعر إيجابية أو سلبية، مشاعر كانت عدوانية أو مشاعر حب. يعني الطفل بيميل للقصة أكتر من الكبير لأنه هو طبيعة تفكيره بنسميها كده وفق نظرية جان بياجي، تفكيره عياني، تفكيره محسوس ملموس، يعني ياخد الكلام مش بالشكل التجريدي، مش بالتفكير بالمفاهيم، خاصة ما قبل 7 سنين. وبالتالي القصة بالنسبة له بتبقى عالم حقيقي، يعني وكأنها حقيقة. يعني حتى لما بتحكي للأولاد قصص الحيوانات، وبالتالي قصص كليلة ودمنة حيوانات وقصص الحيوان في القرآن، هو بيسمع وكأن الحيوان ده بيتكلم وكأنه يعني عايش مع إنسان. يعني هو الطفل يطفي سمة بشرية على الحيوانات، يؤنسن الحيوانات، وبالتالي لما بتحكي له قصة يعني قط وفار وقصة مش عارف الأسد كذا و سيمبا، قصة سيمبا يعني الأطفال بيعشقوها. ليه؟ لأنه وكأنها تجسد بالنسبة لهم معاني كتيرة جدا في القوة، الإحساس للقوة والاحتواء العاطفي وحب يعني سيمبا لابنه بتاع، وكأنه بيستعيض عن عدم حب والده ليه أو بعد والده عنه من خلال أنه وكأنه يتمنى أن والده يكون سيمبا اللي هو العاطفي والقوي والحنون وإلى آخره. يعني الطفل طبعا من خلال القصة برضه بيشبع رغباته وبيشبع خياله الواسع برضه، فعشان كده بيحب الايه القصة. طيب ايه الفوائد التربوية لقصص الاطفال او القصص بشكل عام؟ في فوائد تربوية، وانا فن التربية بالقصة ده عنواننا. طب ايه الفوائد؟ لا عد معايا فوائد كتير جدا جدا. يعني اول حاجة طبعا لا شك انه بتزيد معدل النمو العقلي. يعني ايه اللي طب افرض انك انت في طفل مثلا اتولد واتحبس في اوضه، النمو العقلي هيزيد منين؟ ذكائه هيزيد منين؟ المعرفه هتزيد منين؟ المعلومات العامه هتزيد منين؟ الفهم العام هيزيد منين؟ الخبرات والنضج هيزيد منين؟ ففكره القصه هتدي له معلومات هتنمي المعرفه بشكل عام وهتنمي النمو العقلي بشكل خاص. هتنمي الخيال بالنسبه له، والخيال بدايه الابداع. يعني عايز ابنك مبدع احكي له قصه، لأن القصة هتنمي الخيال والخيال بداية الإبداع. هيتعلم خبرات كتيرة جدا من خلال الإيه؟ القصة، وكأنها تنقل له العالم عبر قصة. طبعا القصة فرصة للحوار بين الأب والابن، فرصة للحوار بين الأم والبنت، يعني فرصة للحوار بهذا الشكل. يعني كتير من ال أو خليني أقول لك على حاجة، عارف لما هتحكي لابنك قصة دلوقتي لما تكبر هيحكي لك كل سلف ودين، لان في كتير من الاباء لانهم ما قعدوش مع الابناء، فللاسف لما الاباء كبروا ما لقوش الابناء. فيعني اعمل نفس اعمل حساب القصه دي، اعمل حساب الموضوع ده. يعني لما تحكي لابنك دلوقتي قصه لما هتكبر هيحكي لك هو قصه، بس مش قصه بقى يعني، لا يحكي لك يحكي معاك يتكلم معاك. يعني الامهات بتشتكي انه الاب ما بيقعدش مع ابنه وما بيتكلمش معاه، طيب خليكي شاطره وبعدين قولي له على فكره في قصه ظريفه احكيها للابن، مش هتاخد بالظبط 3 دقايق، ممكن القعده تطول 10 دقائق ربع ساعه، لان الولد هيسال بابا وبابا هيجاوب وبابا كمان هيستمتع بالقصه، وربما هو جواه طفل لم تشبع لديه رغبات المعرفه في الطفوله، وربما ما اتحكلوش قصه في الطفوله، وبالتالي هو كمان بيقرا لنفسه قبل ما بيقرا لابنه يعني، وبالتالي هيبدا يلي بتحكي يلي بتشتكي لي انه الاب ما بيقعدش مع ابنه. طيب ما انا من خلال قصه 3 دقائق معلش مصوره كده احكيها للواد، فلما هيحكيها له هو نفسه هيحس بعاطفه ما كانش حاسسها للاسف بعيده، لانه كان مشغول عن الابن يعني. يعني كتير من اللي عندهم اكتئاب بقول لهم يا ريت تلعبوا مع الاطفال شويه، لانه هيضحكوك وفي نفس الوقت هتحس بالبراءه وهتحس بطفولتك انت قبل المشكلات اللي انت تعرضت لها كمان، وكانك انت بتعمل نقوص وارتداد لمرحله طفليه من خلال يعني اسقاط ذاتك الطفوليه على الطفل ده، هتستمتع مع الطفل يعني. هيسالك وهيسال الاب والاب هيشرح له وهيوضح له وبتاع، وهيبقى في حوار، فالاب نفسه هيتدرب على ان يبقى في حوار مع طفل، لان كتير من الاباء هم مش فكره مشغولين، فكره ان هم مش ما عندهمش طوله بال او ما عندهمش قدره على الحوار او القعده او ما عندهمش حاجه يحكوها. فلما حضرتك تجهزي له حاجه يحكيها في قولي له 3 دقائق هي هتسحبه 10 دقائق ربع ساعه يعني. الابن كمان من خلال القصه هيتعلم طرق جديده لحل المشكلات، لان القصه نفسها كان فيها عقده وحل، كان فيها مشكله واتحلت، وبالتالي مع التراكم المعرفي من خلال حكي القصه للابناء هيبدا الطفل يتعلم مع الوقت اسلوب حل المشكلات. لما تيجي الدكتور هو مش عارف يحل المشكله، واقف في مشكله مش عارف يحلها وبيلجا لاصحابه او يلجا لحضرتك في كل حاجه، لا، لانه هيحصل موضوع ليه وكانه حصل مع ابطال القصه، حله ازاي هيتعلم طريقه الايه؟ الحل. القصه كمان هتكسب الطفل يعني ثروه لفظيه، مهارات لغويه، ودي سمه من سمات المبدعين، اذا اردت ان يكون ابنك مبدعا فاحكي له قصه. القصه هتنمي الثروه اللفظيه والحصيله اللغويه وهيكون مبدع، ممكن كمان يتحول لقصاص بعد كده او مؤلف. هتغرس من خلال القصه القيم الجميله في الابن، اي قيمه انت عايزها هاتها من خلال قصه، هتوصلها باسلوب قصصي بسيط، هتوصل للولد وهتوصل مش لعقله كمان لوجدانه، هي فايده القصه كده، انها لا تخاطب العقل فقط، انا لو قلت لك حكمه او مثل شعبي هيخاطب العقل، لكن لو حكيت لك قصه فيها مؤثر وجداني ده انت بتخاطب بالعقل والقلب وهينتج منهم سلوك ايجابي. طبعا لما هتحكي لابنك قصص وهو بعد كده هيتدرب على انه يحكي قصه، وهتروح مثلا مكتبه او معرض كده معرض كتاب عشان تجيب له مجموعه قصصيه، انت هتحببه في القرايه، انت هتدربه على علاج صعوبات التعلم، انت هتخليه بعد كده يحب ينقل اثر التدريب من القرايه للقصه للقرايه في كتبه، وبالتالي بشكل غير مباشر انت بتحببه في المذاكره. يا دكتور ده مش حابب يذاكر خالص ولا يقعد خالص، طب هو انت حكيت له قصه قبل كده؟ لا. محتاج بقى لما تحكي له قصه ويمسك الكتاب وياخد على ان المعلومات دي حاجه لذيذه ومفيده، ويمكن يحصل ارتباط شرطي كمان ما بين القرايه وما بين المتعه، وبالتالي القرايه هتبقى في المذاكره برضو بعد كده متعه بالنسبه له يعني. طبعا في بعض الاولاد بيبقى عندهم مشكله في النوم، طب ايه رايك بقى ان حكي القصه قصه قبل النوم حل مشكله النوم، بمعنى انه بيحصل استرخاء للابن كده وبالتالي بيروح في النوم، يبقى قصة قبل النوم لا مفيدة جدا. قصة قبل النوم مفيدة في ايه كمان؟ العقل بيبني على اخر تجربة فكرية وشعورية، وبالتالي الطفل هينام مثلا 7-8 ساعات، مخه شغال قبل النوم في مرحلة الالفا فبيكتسب المعلومة بشكل كويس، فبتستدخل في العقل الباطن وهو نايم بيكمل القصة، لان الطفل خياله عالي، خياله عالي، ولذلك لما نيجي نقول بقى طفل قاعد بيتفرج على افلام رعب وبتاع وتحكي لي انه بيجي له كوابيس، طبيعي، ما هو بالنسبه لنا احنا ذا اند، انتهى الفيلم، لكن بالنسبه له هيبتدي الفيلم بالنسبه للطفل، لانه هيكون فيلم من خلال الخيال، خاصه انه هو نايم، كوابيس واحلام مزعجه. طب لما تحكي لابنك قصه جميله وفيها قيم وفيها يعني معاني رائعه، فانت هتبرمج عقله الباطن على المعاني دي وهتخليه يستخدم 8 ساعات اللي هي تلت حياته نوم بيربي معاك وهو نايم، لانه بيستعيد احداث القصه وهو نوم بيكررها، ولما بيصحى تلقائيا يلاقي نفسه فاكر الاحداث وبيقولها يعني. غير ان النوم بالنسبه له بيبقى شيء ممتع، غير التاني اللي شاف اتضرب قبل ما ينام او خايف قبل ما ينام او في خناقه بين الاب والام قبل ما ينام، او انه اتحكى له قصص، يعني حكى له قصص مفزعه او شاف حاجات مفزعه، او امن على لعبه بابجي وامن على لعبه حرب وبتاع في اي مخزن العدوان 8 ساعات صراع داخلي. لكن لما بتبقى قصه لذيذه 8 ساعات نوم هادئ بهذا الشكل، فيصحى هادي. طيب القصه برضو فرصه لتعديل السلوك، طفل عنيد فرصه لاقناع الطفل العنيد بافكار بشكل غير مباشر، وان تزود له الاهتمام بموضوع معين هو كان اساسا رافضه، رافض يشرب اللبن. فلما بتحكي قصه عن ولد شرب اللبن وبعدين بقى قوي وبعدين بقى يسبق الاولاد وبعدين كان ما شاء الله الاول في الفصل وبتاع، يبقى شرب اللبن جه في القصه في جمله، انما نتائج شرب اللبن كان موضوع كبير. طفل ما بيحبش السلطه، وبالتالي لما يعني السلطه وقصه بقى وبتاع والالوان وفيها، وبعدين ولد بعد ما اكل طبق السلطه فكان يعني خلى المناعه عنده قويه والاولاد التانيين جالهم تعب وبتاع، انما هو كان قوي فهم ما غابوا عن الامتحان فسقط، هو الوحيد اللي عشان كل السلطه فقوت المناعه فكان وشرب اللبن واخد معلقه عسل النحل الصبح على كوبايه ميه دافيه فكان قوي، فلما راح المدرسه فهو جاب اعلى درجه فجاب الاول سبحان الله بتوفيق ربنا، ثم بمعلقه عسل النحل على كوبايه الميه واكل السمك، وفي نفس الوقت كمان ايه لما شرب اللبن وكل طبق السلطه. انت حتى الاكل نفسه ممكن تدخله في اطار قصه وتحكيها للولد فيرتبط بالاكل وجدانيا بشكل ايه يعني شعوري وبشكل لا شعوري، فبالتالي يميل بشكل واعي وبشكل لا واعي الى الاكله دي. من خلال القصة كمان حضرتك أو حضرتك مع أولادكم هتوصلوا رسائل الحب للأولاد. ما أنا قلت لحضرتك الكلام بيحمل فيه طيات ووجدانات. يكفي إن مجرد ما قعدت مع ابنك هو نفسه هيحس إنك أنت بتحبه، لأنك أنت فضلت يعني فضلته على كتير من حاجاتك وأعمالك وبتاع، ولذلك أفضل الدراهم درهم تنفقه على ابنك وأفضل الأوقات وقت تنفقه على ابنك. الوقت اللي أنت بتنفقه على ابنك ده طبعًا وقت يعني مهم جدًا. طبعا لما تيجي تقول لي ان ابني خجول او انه ما بيتواصلش او ملوش اصدقاء او ما شابه، هو خجول ليه؟ لانه اولا ما تدربش انه حد يتكلم معاه، ما عندوش قدره على التواصل لانه ما كانش حد دربه على التواصل، مش قادر يكون صداقات لانه ما عندوش حاجه يقولها. يعني الولد اللي بتلاقيه يحكي قصه ويقول كلام ويقول افيه مثلا وقلشه ويحكي موقف هو بيكون علاقات، فالاولاد يحبوا يسمعوه. لكن ده ما طفل ما سمعش حاجه فما عندوش حاجه يقولها، لكن لما بتبدا تحكي لابنك قصة انت بتدربه على التواصل، بتدربه على الحوار الهادئ الهادف، وبتدربه على يعني انه بيبقى عنده خيال كمان وثروة لغوية بيحكي من خلالها. فالقصة افضل اساليب بناء العلاقة الايجابية والجسر اللي بتعبر بيه لقلب ابنك وعقل ابنك، وفي نفس الوقت بتعلم الولد الحوار، هيتحاور مع اخوه بدل ما انت بتزعق وبتضرب، فبالتالي هيكون شجار بين الابناء. لكن لما هتحكي لابنك قصه كمان هو يتعلم انه تعال احكي لك قصه، وممكن كمان تخلي الولد الكبير يحكي للولد الصغير قصه يعني. طبعا القصه ومع استمرار هينمي الحس الفني والذوق الرفيع بالنسبه للابن، فالولد هيبقى عنده حس فني، تذوق فني، بعد كده لما يقرا ادب او شعر او كذا هيبدا يحس بالمعاني، هيفهم ده. طبعا الامهات بتيجي تشتكي لي خاصه في الاجازه انه وقت كتير ومش عارفين نروح فين ومش عارفين نعمل ايه وبتاع، طبعا هتملي وقت الولد جسدا ونفسا وعقلا وروحا، جسدا بنشاط رياضي مثلا ونشاط حركي ويشتغل لو هو في المراهقة، ويعني نفسا بان يشوف حاجة لذيذة وجميلة، وعقلا من خلال القراءة والعاب الانتباه والتركيز وما شابه، وروحا من خلال حفظ القرآن والصلاة والى اخره يعني. فالقصة هنا من فوائدها انك بتشغل وقت الفراغ. انا طبعا فكرة ان اضيع وقت الفراغ في ايه؟ يا خبر ابيض، وقت الفراغ ده كنز. الوقت هو الحياة، مش الوقت من ذهب ومن بلاتين، ولا البلاتين أغلى من الذهب فقالك الوقت من بلاتين، لا، الوقت هو الحياة، الوقت هو المادة الخام اللي بتشكل منها السعادة أو الاكتئاب، الوقت هو المادة الخام اللي بتشكل منها النجاح أو الفشل، الوقت هو المادة اللي انت بتشكل منها موقعك من الجنة أو من النار، الدنيا مزرعة الآخرة. فبالتالي الوقت ده اللي انت هتستثمره بشكل جيد وتخلي الولد يتدرب على استثمار الوقت بشكل جيد، هو مش قاعد، لا لا هو قاعد دلوقتي احنا في اقوى عمل، يعني انك انت تحكي لابنك قصه دي حاجه مش قليله، لانه بيستثمر الوقت بشكل كويس، لانه نفسك الا مشغله بالحق شغلتك بالباطل والعقل شغال. فلو ما مليتوش بافكار ايجابيه هيولد ذاتيا افكار سلبيه، او انه هيجيله افكار من بره وهيبقى في غيبه ونميمه وكلام لا يرضي ربنا. لكن لما هتحكي لابنك قصه يعني شوف الفوائد اللي انا بحكيها لك كلها. طبعا هيفرغ الطفل طاقاته في الخيال من خلال طاقات الحب او العدوان او الرغبات او تحقيق اشياء معينه كان نفسه فيها وما شابه يعني. طيب جينا برضو من فوائد القصه لمشكله خطيره جدا. البعض احيانا يقول لك يا دكتور انا مشكله ابني مع الموبايل 24 ساعه موبايل والتاب واللاب والنت وقاعد والالعاب والالعاب الالكترونيه وبقى عدواني طيب يا اخوانا ما هو حاول قدر المستطاع انك انت تجيب بدائل، وبدائل تكون ممتعه، واحد البدائل القصه. القصة الواد لو متعود بقى على انه يقرا قصص مش هتبقى بالنسبة له مشكلة، وهيروح معرض الكتاب هتجيب له قصة، يروح مكتبة يجيب قصة، هيروح مثلا مكان هيجيب قصة عن انه يجيب كذا وكذا وكذا اكلات معينة انتم مش حابينها، فهتبقى بالنسبة له المبلغ اللي هيدفعه لا ده استثمار. المبلغ اللي هتدفعه في كتاب او في قصة لابنك ده استثمار، استثمار لعقل ابنك. الاستثمار ده هتجنيه بعدين. فافضل طريقة لشغل الاولاد عن الالعاب الالكترونيه والموبايل وكذا وكذا لازم تكون في حاجه ممتعه بالنسبه له، ومفيش امتع من الاسلوب القصصي او القصه مع الاطفال. طيب القصه كمان بتعلم الولد يعني قيم وسلوكيات، وكانها اسلوب علاجي بخط الزمن، بمعنى انه القصه بتاخد الولد لنهايه القصه، يعني الظالم ده بياخد جزاءه والامين بيبقى يعني ياخد فرحه الامان اللي هو رجع الفلوس مثلا، والصادق بياخد برضو ثواب، والكاذب بياخد النتيجه بتاعته الغرق مثلا او غيره بتاع. فبالتالي هو بيوصل من خلال خط الزمن لنهايه القصه، فبيتعلم منها طبعا حاجات كثيره جدا. يعني القصه طبعا الاولاد بيتعلموا احيانا هم صغيرين بالمحاوله والخطا، للاسف ده تعلم الحيوانات. تعلم الانسان بقى بالاستبصار بالوعي، تعلم الإنسان مختلف عن تعلم الحيوانات. طب إيه اللي ممكن يخلي طفل عن طفل يفرق؟ يعني القصة، الحوار، النضج العقلي، إنك تتكلم معاه. طب وأحسن طريقة تتكلم معاه تتكلم معاه من خلال الإيه؟ القصة. فهتقلل التجارب الخاطئة للطفل، بمعنى إن هو طبعا الطفل ما عندوش تجارب سابقة زي حضرتك، اتعلمت بالمحاولة والخطأ، وتعلمت يعني إيه بالاستبصار وبالتجارب وبالفشل، اتعلمت يعني من الاخرين ومن خلال المدرسه ومن خلال الواقع ووالدك والدك. طب هو لسه ما عندوش كل الكلام ده، وبالتالي القصه هتخليه يكون خبرات، هتخليه يعني يعرف حل مشكلاته، وهيبعد عن التجارب الخاطئه، لانه لما بطل القصه عمل نفس الغلطه هو مش محتاج يكررها، لانه اتعلم من بطل القصه وكانه هو اللي مر بالتجارب الخاطئه من قبل، بس ما اتاذاش زي بطل القصه. عشان كده ربنا جعل بطل القصة عبرة ليه، ولما جعله هو كابنك عبرة لغيره. فالقصة هتديه الأخطاء اللي مروا بيها أبطال القصة، فهو مش هيكررها بعد كده في الواقع يعني. طبعا قصة نهاية الكذاب حصل له كذا، فهو مش محتاج يكذب علشان يحصل له كذا ويترفد من المدرسة مثلا، والمكافأة للصادق يعني. طبعا لما جه أعلم الابن مثلا يعني إنه طفل بيسرق، انا قلت لك انه من افضل اساليب تعديل السلوك الاسلوب القصصي. طفل مثلا بيكذب دلوقتي، يبقى حضرتك هتحكي له قصه الولد الصادق وقصه الولد الكاذب، وما اكثرها القصص يعني، عن طريق القصه نفسها او عن طريق مثلا اليوتيوب او عن طريق الفيس او عن طريق مثلا يعني فيديوهات او ما شابه. المهم انه لما يكون بيكذب بشكل غير مباشر عشان ما تحرجوش وتكسر حاجز الحياء بينك وبينه، وتعلق يافطه تقول كذاب، كل ده خطأ طبعا. لكن لما هتحكي قصة ولد كذاب وفي النهاية هتقعد معاه تقول له ايه رأيك في بطل القصة، لان حصل له طبعا مشكلات، يقول لك لا يعني فعلا حاجة وحشة، وممكن تقول آية وحديث ويعني لو الولد يعني اكبر من 7 سنين وتشرحهم له عشان يفهم المعاني المجردة دلوقتي، فتوصل له كل المعاني من خلال القصة، فهتكرهه في الكذب، في قيمة في سلوك الكذب او في يعني ايه صفة الكذب، وهتنمى عنده قيمة الصدق، فهيبقى سلوكه صادق، لأنه كمان هيتقمص شخصية الولد الصادق. فلما هتيجي تقول له ايه رايك في قصه الولد الكاذب؟ تتمنى انك تكون مكانه؟ لا لا. ليه؟ لانه عمل كذا وكذا وكذا، كانت نهايته يعني، ما بحبش ان انا اوصل لنهايته. طب تحب انك تكون مكان الولد الصادق؟ اه. ليه؟ لانه ما شاء الله الصدق كان خلى ربنا يحبه، وخلى بابا يعني بابا ومامته يحبوه، وخلى المدرسين يحبوه، والصدق كمان خلاه خد جايزه واتلقب بالصادق وبتاع، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما لقب بالصادق الامين، فانا احب اكون اخد نفس اللقب الصادق الامين يعني كده، تمام؟ فمن خلال القصه هتعالج مشكله الايه؟ الكذب، وهتحكي قصص زي ما قلت لك، بس خلي النقيضين يعني عشان يتعلم، لانه بضدها تتميز الاشياء، عشان يعرف الصدق من خلال الكذب. طب طفل بيسرق، هتحكي له قصه الولد السارق وقصه، طبعا لو بنت يبقى قصه البنت السارقه، انا دايما بتكلم بصفه الولد اللي هو الولد والبنت يعني، تمام؟ قصه الولد السارق، قصه الولد الايه؟ الامين. وتقول له تحب تكون مكان الولد السارق؟ آه لا لا. ليه؟ لانه وصل لكذا وكذا وكذا. طب احكي لي القصه تاني عشان تفهم، تتاكد انه فهمها. وبعدين تحب تكون مكان الولد الايه؟ الامين. اه. ليه؟ لانه يعني الامانه دي حلوه، حاجه حلوه قوي، وبرضه تأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقب بالايه؟ بالصادق الامين بهذا الشكل، وان الامانه دي كانت نفعت الولد في حاجات كتيره جدا جدا، وهيوصل له معاني بقى يعني. اصل الدكتور بيغش في الامتحانات، طب خلاص من غشنا فليس منا، وكان صادق مع نفسه وكان امين، ما سرقش مجهود غيره اهو، وهكذا طول العمر يعني. هتبقى يبقى فكره الامانه اتغرست القيمه جواه من خلال القصه، فهتبقى متأصله مش بس معرفيا في العقل انما وجدانيا. عارف لما قيمه تبقى زي حب الام مثلا، حب الاب، قيمه ربنا قال عليها معرفيا اهو، بس كمان لانها متأصله وجدانيا، فالولد ممكن يضحي من اجل الام، والام تضحي من اجل الابن، لان في وجدان مع القيمه المعرفيه. طبعا يعني القصه هتنمي الانتباه وهتنمي التركيز بالنسبه للطفل، لانه هو منتبه ومركز معاك لما كنت بتحكي، ولو قصه كمان مصوره هتنمي الانتباه والتركيز البصري، وهي طبعا في الاصل تنميه الانتباه والتركيز السمعي، لانه لو هي مش مصوره وانت هتحكي له قصه هتحكيها من غير كتاب يعني، هتنمي الانتباه والتركيز السمعي طول الوقت، ده مش قوه الانتباه السمعي، طول مده الانتباه السمعي، الانتباه الانتقائي السمعي يعني مركز مع حضرتك بس او حضرتك بس دون سواكي، مع ان في دوشه حواليه، هيقدر يعمل تمييز سمعي، وده هيحتاجه في الفصل وهو قاعد يعني كطالب مع المدرس، المدرس بيحكي حاجات فهو في دوشه في الشارع او صاحبه بيتكلم او بتاع، اللي هو اطول فتره ممكنه عايز يركز سمعيا مع المدرس. طيب افرض انك انت هتحكي له القصه وبعدين يعيدها لك، هتنمي الذاكره السمعيه. طب لو هيحكي القصه بالصور يبقى ذاكره بصريه. فالذاكره السمعيه من افضل ما يقويها يعني الاسلوب القصه بعد القران، القصه. لانك بعد ما تخلص تقول له احكي لي القصه. يا حبذا كمان لو هيحكي لك القصه وقتها على طول، وبعدين تيجي بالليل قول له احكيها لي، وتيجي نهايه الاسبوع تقول له احكيها لي. يبقى انت كده نميت الذاكره العامله والذاكره قصيره المدى، ومع الوقت يحكيها لك تاني وكانك نميت الذاكره طويله المدى. طب ليه الذاكره طويله المدى دايما اقوى من الذاكره قصيره المدى؟ من تكرار القصه، لانه حكاها اكتر من مره يعني. طبعا القصه من فوائدها برضه انه زي ما قلت لك لما الولد هيتدرب على الحوار الهادئ الهادف هيبدا ينقل اثر التدريب ده للحوار مع اخواته، وبالتالي هتقلل الصراع والشجار بين الابناء، وده طبعا مكسب مهم جدا جدا يعني. زي ما قلت لك انك انت ممكن تخلي الاخ الكبير يحكي للاخ الصغير، هيشبع رغبه يعني ايه ان انا الكبير والسلطه جواه، والولد الصغير هيبدا يحس ان اخوه الكبير ده حاجه كبيره قوي زي بابا، بيفهم حاجات كتير قوي، يبقى احترامه من احترام بابا، غير لما طول النهار في صراع بين الكبير والصغير. يا اخوانا استعملوا ده، وفي نفس الوقت يا ام ممكن توفري وقت بان الكبير يذاكر للصغير او يحكي له حاجه او يعلمه حاجه، وهتنمى وصل العلاقه بينهم. هتدرب الولد طبعا من خلال القصه على مهاره الانصات، لان في ولد عنده تشتت ومش قادر يسمع، فلما تحكي له قصص بشكل مستمر هتنمي عنده مهاره الانصات. مهاره الانصات بالمناسبه بتكون 70% من العلاقات، لان في حد ما بيسمعش، هو مجرد متكلم يبدا يبادر على طول بالكلام مش هيتعلم حاجه، لكن مهاره الانصات لا بتخليه. هو محتاج مهاره الانصات في ايه؟ كطالب محتاج يسمع المدرس، محتاج يبقى مهاره الانصات في المسجد وهو قاعد بيسمع الخطيب، محتاج يسمع يعني في الندوات في الاجتماعات يعني للاخرين في التواصل مع الاخرين. ما انا بقول لك مهاره الانصات بتكون حوالي 70% من التواصل الجيد، كمان لما ام هتحكي لابنها والام التانية هتحكي لابنها والام التالتة هتحكي لابنها، تخيل بقى انت مثلا عندك فصل من 30 طالب، والامهات دي كلها مثاليه فبتحكي لاولادها قصص، وبعدين الاولاد قعدوا حكوا لبعض قصص، كل ام حكت قصه لكن الاولاد بقى عندهم 30 قصه، فنموا الثقافه بينهم والحوار بينهم، وبقى في رقي في التعامل يعني، بدل ما طول النهار قاعدين يشوفوا حاجات وبابجي واللي شفنا العاب واللي مش عارف ايه بتاع، وطول النهار طبعا للاسف كل وقت ضايع. طب تخيل ان القصه كمان فيها معلومات، وهتتنقل المعلومه تمام للولد التاني، وده هينقل معلومه وده هينقل معلومه وده هينقل معلومه، فبالتالي هتبقى في ثقافه بين الاولاد ومعلومات يعني. جينا بقى لجزئيه معينه كده، الام بتقول لي يا دكتور في اسئله محرجه الولد بيسالها لي وانا مش عارف اجاوب عليها. القصه هي فن الاجابه على الاسئله المحرجه بشكل غير مباشر، حضرتك او حضرتك هتوصل المعنى بطريقه قصصيه، وبالتالي يعني مش هتجاوب بشكل مباشر لكن هتبقى المساله بهذا الشكل، خاصه ان الاطفال خاصه من 2 إلى 7 جزء من الحوار بتاعهم او الاسئله بتمثل من 10 إلى 15%، هو اغلب كلامه اسئله اسئله، نعم معرفي طالع للحياه فعايز يعرف يعني. طبعا حكايه يعني انك تحكي قصص كتير للاولاد وكانها جلسه تخاطب، لانه لو عنده تاخر لغوي القصه جزء من تنميه الايه اللغه، وفي نفس الوقت افرض عنده ابدال بيبدا الحرف مكان حرف مكان مروه والملوه، او مثلا عنده حذف موه مفيش الراء خالص يعني، فالقصه في الحاله دي وكانها جلسه تخاطب مع الاولاد. طب افرض ولد اتكلم متأخر، فالحصيلة اللغوية عنده قليلة، فهتنمي عنده الحصيلة اللغوية. طب افرض الطفل عنده ذكائه العقلي، ذكائه في نصف الكرة الأيمن اللي هو الذكاء الحركي والذكاء العملي والذكاء النغمي والذكاء البصري والذكاء بالألوان، يعني ده أعلى من النصف الكرة الأيسر اللي هو الذكاء اللغوي، القصة هتدعم وتنمي الذكاء اللغوي في النصف الكروي الأيسر يعني. لانه اغلب العلميين بيبقى عندهم مشكله في التعبير، اغلب المهندسين بصفه خاصه الزوجات بتشتكي انه ما بيتكلمش معايا، لان هو ذكائه في نصف القران، هو ذكائه عملي من اكتر من عملي علمي اكتر من ذكائه ادبي نظري لفظي، وبالتالي تلاقي مثلا المذيع او القصاص او المدرس او المحامي كل من هو ادبي عنده قدره لغويه اعلى، فبيتواصل مع الاخرين وبيتواصل مع زوجته افضل من العلميين من المهندسين بصفه خاصه يعني، او الفنيين او التقنيين بصفه خاصه. الزوجات تيجي تشتكي ما بيتواصلش معايا، هو بيتواصل مع ادوات اصلا مع الات مش مع بشر، هو فني هو بيدور على حاجات بصريه وتخيل بصري وحاجات زي كده. فدي يعني عارف لما هتحكي قصه لابنك يعني لما تيجي تجوزه محدش هيشتكي منه في ان هو ما بيحكيش ما بيتواصلش، لدرجه انه ممكن توصل لطلاق لانه ما فيش تواصل بهذا الشكل. ولذلك كتير من علاج مشكلات الزوجيه بيبقى هي نص ساعه بس كده احكي معها، والمراه كائن سمعي وهتتكلم فهترتاح، وانت كمان هتتكلم فهترتاح، نص ساعه يوميا احيانا حل بسيط زي كده حل مشكله. طب لو هو ما عندوش حصيله لغويه ومش متدرب على انه يتكلم وما عندوش قدرة لفظية وما كانش بتحكي له قصص، هيبقى عنده جد، هيبقى عنده نضوب، هيبقى عنده كده شح في المعرفة وشح في المعلومات، بيشتغل مع أدوات لكن كتواصل لفظي لا، بيتعامل مع آلات لكن مع بشر لا. فالقصة كمان شوف هتفيد الطفل اللي لما هيكبر ويتجوز كمان يبقى عنده قدرة. غير كده كمان تلاقي مثلا واحد زي الدكتور زويل رحمة الله عليه كان هو راجل مبتكر ومخترع، وكان راجل يعني وصل لنوبل في حاجة علمية، لكن كان عنده قدرة لفظية وصل بيها المعلومة اللي وصل بيها الابتكار اللي عمله يعني. في حد تاني يخترع بس ما عندوش قدرة على انه يوصل ويشرح، وتلاقي لاعب ممتاز مهاريا لكن لما يجي يتكلم تلاقيه يخبط في الكلام، لكن في لاعب تاني عنده مهارة فنية بس ممكن بعد كده يبقى معلق او مذيع فتلاقيه شاطر لغويا وشاطر ايه. فالقصة شوف بتنفع الانسان طوال حياته يعني. لما طفل يكون عنده فرط حركة فهتقدر لما تحكي قصة للابن ابدأ ب 3 دقايق 5 دقايق 7 دقايق 10 دقائق 15 دقيقه، خاصه لما الطفل يكون من 2 الى 7، فقدرته على القعده من 8 الى 15 دقيقه. ابدا بس الطفل كده من 3 دقائق 5 دقائق عشان يقدر يقعد وهو قاعد مستمتع. وهو قاعد الطفل اللي عنده فرط حركه بيبقى ملول وما عندوش قدره على القعده وبيشتغل بزنبلك وحركي، فبالتالي لما تحكي له قصه وكانها احد تدريبات علاج فرط الحركه ويتشتت الانتباه السمعي ويتشتت الانتباه الايه؟ البصري يعني. الطفل احيانا يبقى مخنوق او متضايق او قلقان من مكتئب خايف من حاجه معينه، القصه هيبقى وكانها اسلوب لعلاج بعض الانفعالات الايه؟ الغير ساره، وابدالها بانفعالات ايه؟ ساره يعني. ازاي تحكي يعني تختار القصه لابنك؟ يعني اولا لازم القصه تكون يعني سهله شيقه، المطبوعه نفسها تكون جميله، هتلاقي المرحله العمريه مثلا لو من 3 ل 6 تبقى قصه مجسمه فيهاش معاني تجريديه، يعني تبقى خاليه من الخيال والزمان والمكان والكلام ده كله، ما يبقاش تفكير مجرد زي الخير والحق والجمال للطفل ما قبل 6 يعني. تبقى بعيد عن الخوف والحاجات ابو رجل المسلوخه والحاجات دي كلها يعني. تكون هادفه وفيها معاني زي ما اتفقنا، تبعد عن قصص الجرائم والخيال البعيد عن الواقع قوي ده، ويكون لها عنوان كويس والعنوان يحمل مضمونها، ممكن ينسى مضمون القصه بس يفتكر يعني القيمه من الكتكوت الامين مثلا، هو خد الامانه بهذا الشكل يعني. طبعا لازم تهيئ نفسك كحاكي للقصة، تبقى عندك وقت كأب وأم وفي نفس الوقت تبقى حابب الموضوع وتهيئ الطفل، ويبقى القصة ليها بداية مشوقة ومضمون وخاتمة، وانت بتختم كمان لازم تختمها بشكل شيق بالنسبة للطفل، وتسأله بقى عن المعاني المكتسبة من القصة وعن الأهداف من القصة، ممكن يحكي لك القصة تاني عشان تبقى واثق أو متأكد انه فهمها وانه عرفها وانه وصل له من خلالها اللي انت عايز توصله. فن التربية بالقصة أحد فنون التربية المهمة جدا 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 لتربية أبنائنا. وصلت لنهاية الحلقة، شكرا لحضراتكم وجزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.